الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبعد، فإن من لا علم له بالكتاب والسنة لا حظ له من الملة الحنيفية والشرعة المحمدية، وليس له من نور الهداية ما يهتدي به في دياجير الشبهات وظلمات الترهات. فالخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة واقتفاء هديهما، والشر كل الشر في الابتداء في دين الله عز وجل، لأن أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، وما ينفثون به من البدع أضر على الأمة من المعاصي. وكيف لا يكون كذلك وهم يفتحون على الأمة بابين، باب غواية وباب معرة. ومن هنا فإن العدو الأول يفرح بالبدعة أشد من فرحه بالمعصية، وما هذا إلا لأنها مدرجة الشرك ومدخل الضلالة. إخوة الإسلام وأخوات المسلمات المؤمنات، يسر شباب محافظة الأحمدي أن تقيم مخيمها الربيعي الأول في هذا العام، وذلك رغبة في نشر العلم الشرعي الصحيح بين المسلمين، ومساهمة في توعيتهم وتبصيرهم بدينهم القويم، واتباع منهج سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الربيعي الأول، وفي مقدمتهم علماؤنا ومشايخنا الأجلاء الذين تركوا بلادهم وأهلهم وديارهم، وتجشموا على السفر، ونزلوا عندنا ضيوفا في بلدهم الثاني دولة الكويت. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم من جميع العاملين والقائمين على هذا المخيم من رجال ونساء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتهم. وختاما، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في عملنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة ولا قصد تشهير ولا فتنة، وإنما دعوة الناس إلى كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وغير ذلك، وذلك وفق منهج سلف هذه الأمة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن يتفضل شيخي الشريف الدكتور فلاح إسماعيل ليقدم المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها،
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي نحمد الله تعالى إليكم جميعا أن وفقنا إلى هذا العمل المبارك إن شاء الله نحمد الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا على هذا الجمع الطيب المبارك الذي جاء ينشد الحق ويجتمع إليه ليبحث عن الحق والحق ضالة المؤمن فاللهم لك الحمد أولا وآخرا على ما يسر وعلى ما وفق ولك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد ربي إذا رضيت إخوة الإسلام وأخوات المسلمات بسم الله سبحانه وبحمده وشكره والثناء عليه نفتتح هذا اللقاء لقاء الخير في هذا المخيم المبارك إن شاء الله شاكرين لجهود الإخوة جميعا وبذلهم وتضحيتهم الذي كان له هذا الثمر الذي تشاهدون ونشكر باسمكم جميعا جميع العلماء الأفاضل الذين لبوا هذه الدعوة واقتطعوا من أوقاتهم وجهودهم لمشاركة إخوان لهم في الكويت فجزاهم الله تعالى خير الجزاء وشكر سعيهم وبارك فيهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم وأولادهم وذرياتهم على ما يبذلون وعلى ما يفعلون فإنهم والله أعني العلماء حملة لواء السنة والسلفية في هذا الزمان وفي جميع الأزمان ممن وفقهم الله تعالى لإجابة الدعوة أو ممن حبسه العذر أو العمل في على ثغرة من ثغور الإسلام والاشتغال بالأعمال الجليلة خدمة لله ولدينه ولنصرة السلفية هم كما قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله كما سمعتم آنفا بقايا من أهل العلم جعلهم الله تعالى في زمان فترة من الرسل يدعون من ضل إلى الهدى وبهم يهتدي الناس وبهم يهتدي الناس إلى دين الله وإلى صراطه القويم رحم الله تعالى ميتهم وحفظ وبارك في حيهم ونفعنا بعلومهم وآدابهم إخواني وأخواتي وبعد شكر العلماء الفضلاء نتوجه أيضا بالشكر والتقدير والدعاء إلى الله تبارك وتعالى إلى جميع من أسهم في إقامة وإنجاح هذا المخيم وهذا الجهد ماديا ومعنويا فجزاهم الله تعالى خيرا وبارك في الجميع وتقبل منهم جميعا صالح الأعمال وجعل هذا العمل في ميزانهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إخواني وأخواتي إن هذا المخيم وهذا الملتقى يهدف إلى بيان الحق وتنقيته من شوائب الطريق وكدر التطبيق السلوكي والأخلاقي للدعاة وطلاب العلم العاملين في الدعوة إلى دين الله تعالى يهدف هذا الملتقى وهذا الجهد إلى بيان الصراط المستقيم صراط الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يهدف إلى بيان المنهج القويم وسبيل الله تعالى لخلقه أجمعين كما يهدف إلى بيان السبل التي على كل رأس منها شيطان يدعو إليها ليصد الناس عن سبيل الله وعن منهجه القويم ويهدف أيضا إلى بيان وكشف بنيات الطريق من تحريفات الغالين وانتحالات المبطلين وتأويلات أهل الأهواء والجاهلين المخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله والقائلين على الله تعالى وعلى رسوله وعلى سلف هذه الأمة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، المتعلقين بالشبهات والمتشابهات يخدعون الجهال من الناس ويلبسون عليهم دينهم القويم وصراط ربهم المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يهدف هذا المخيم إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتزام أمر الجماعة والتمسك بأسباب النجاة، ويحذر من التفرق والتشيع والتحزب. وإن هذا الأمر، أعني التمسك بالجماعة والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على هدي سلف هذه الأمة، إن هذا الأمر لمن الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام. لذلك فقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة بالأمر بلزوم الجماعة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف وذمه وذم أهله. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عامة وخاصة. وإن هذا الأصل ثابت أيضا بإجماع المسلمين، وهو أيضا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولكن ورغم هذا نرى ما آل إليه الأمر من فرقة وتدابر وتناحر بين المسلمين مخالفين لما أمروا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله وواقعين فيما نهوا عنه، فتفرقت الصفوف وغدوا شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا وكل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب إخواني وأخواتي على كل مسلم أن يسعى إلى وحدة المسلمين وأن يبذل جهده في ذلك، وخاصة على العلماء وعلى طلاب العلم أن يجتهدوا ويتعاونوا في تحقيق هذا المطلب الشرعي وهذا المقصد العظيم. والذي نراه في سبيل تحقيق هذه الغاية العظيمة اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله ولهدي سلف هذه الأمة هو إصلاح ذات البين أولا، إصلاحا حقيقيا، واعتماد الحلول الجذرية والأسباب الحقيقية الكلية في ذلك الإصلاح، مع البعد الكلي عن مناهج التلفيق في الإصلاح وعدم اعتماد أنصاف الحلول، فإنها تفسد أكثر مما تصلح وسرعان ما يزول بريقها وفداعها. ولا بد أيضا من دراسة حقيقية جادة تبين وتكشف أسباب فرقة المسلمين وأسباب تشيعهم وأسباب تحزبهم مما أدى إلى بعدهم عن جادة الحق والمنهج القويم. ومن ثم، أي بعد ذلك وبعد معرفة الأسباب الحقيقية، محاولة علاجها والعودة إلى جادة الحق والصواب. لا بد من معرفة مكان المرض والداء وتحديد ذلك كله ليسهل بذلك العلاج. وأما جمع الناس جميعا بأمراضهم وأفكارهم وآرائهم وانحرافاتهم فإنه يضر ولا ينفع، ويفرق ولا يجمع، ويضعف ويوهن ولا يقوي. وهذا الأمر، أعني هذا الصراط وهذا المنهج، هو ما فعله سلف هذه الأمة من عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فقد واجهوا جميعا محنة الأمة وداءها العضال الذي هو خروج الأهواء والبدع التي مزقت الأمة وفرقت صفها وشتتت وحدتها. واجهوها جميعا بالمحجة البيضاء والأدلة الشرعية والموقف الحق الواجب اتباعه والمسلك القويم في علاج تلك الأمراض وتقليل شرها وخطرها على الأمة. وها هي المكتبة الإسلامية السلفية تزخر بهذه الجهود العظيمة، جهود الصحابة ومن تبعهم بإحسان في علاج هذا المرض وفي بيان أهم سبل وأسباب وحدة الأمة. فهذا الإمام مالك رحمه الله بعد جهود الصحابة والتابعين من أئمة الهدى ومن بعدهم يرد على القدرية، وهذا أبو حنيفة يكسب في العقيدة ويحذر من مخالفة الأمر الحق والمنهج القويم، وهذا الإمام الشافعي رحمه الله قد دونت أقواله في الرد على أهل الأهواء والبدع، وهذا إمام أهل السنة رحمه الله ورحم الجميع قد صنف كتبا عديدة في السنة والإيمان والرد على الزنادقة والجهمية وغيرها، وهذا الإمام البخاري كتب في الإيمان والاعتصام والتوحيد ورد على المخالفين، وهذا الإمام مسلم رحمه الله كتب ودون في الإيمان والقدر مبينا أسباب الوقاية ومحذرا من مواطن المرض والهلاك، وكذلك فعل الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والصنعاني في دواوين السنة وغيرها، وهذا أيضا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله يرد على الجهمية وعلى بشر المريسي، وهذا عبد الله بن الإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي والإمام الطبري قد كتبوا وألفوا في بيان الحق، وهذا ابن خزيمة يكتب في التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، وهذا الإمام الطحاوي وأبو الحسن الأشعري وابن أبي حاتم وأبو بكر الآجري والإمام الدارقطني يردون جميعا على أهل الأهواء وعلى أهل البدع ذابين عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، هذا غير من فيض من جهود علماء الأمة في الذب عن دين الله وعن ما أدخله أهل الأهواء، حتى لا يروج ما يردده بعض الدعاة اليوم من منهج دخيل وأسلوب جديد يزعم أنه أصل توحيد الأمة وأصل تجميع شتاتها وإعادة قوتها، والذي يقوم على هدم منهج أولئك الأئمة عبر القرون السالفة من الصحابة ومن بعدهم، والدعوة إلى الخوض والدعوة إلى عدم الخوض في بيان أخطاء أهل الأهواء وأهل البدع وعدم ذكرها وعدم نشرها من أهل الأهواء والبدع المنتسبين لأمة الإسلام بحجة مواجهة العدو الخارجي وجهاد الكافرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية، وهذا النوع من الجهاد هو أصل الجهاد وقوامه وعليه يتأسس الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين. من هذا المنطلق أيها الإخوة والأخوات، كانت الدعوة لإقامة هذا المخيم والملتقى، وكانت دعوة العلماء الفضلاء إلى المشاركة فيه لبيان المنهج القويم والصراط المستقيم في إصلاح الأمة واجتماع كلمتها على أساس الكتاب والسنة وفهم وهدي سلف هذه الأمة الذين جاهدوا في سبيل الله الجهادين على أسس متينة وقواعد دينية راسخة. فالعدو الخارجي ليس وليد اليوم، والعدو الداخلي ليس وليد اليوم أيضا، بل كان منذ صدر هذه الأمة، فالدواء والعلاج هو ما اعتمده سلف هذه الأمة لا ما يبتدعه الأدعياء باسم الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، وإن من المشاركين في هذا المخيم والذين أجابوا دعوتكم للحضور والمشاركة عالم جليل وشيخ فاضل وأستاذ وداعية يحضرنا ويحاضرنا في أول أيام هذا المخيم والملتقى، وقد تجشم أمورا وتحمل صعابا في سبيل تلبية دعوتكم المباركة هذه، فجزاه الله عنا جميعا وعن الإسلام والسنة خير الجزاء. إنه فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن سعد السحيمي الحربي، أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وقد شغل منصب رئيس قسم العقيدة في الجامعة، وهو مدرس أيضا في المسجد النبوي الشريف، وعضو مشارك في هيئة التوعية الإسلامية في الحج، وعضو في مجلس الإدارة في جماعة تحفيظ القرآن الكريم في المدينة النبوية، وله مشاركات عديدة في الدورات العلمية السلفية التي تقيمها الجامعة خارج المملكة في إفريقيا وآسيا، وقد حضر وأسهم ودرس في دول عديدة من بنغلاديش وباكستان إلى أوزبكستان، وله عناية خاصة وإسهام قوي في الدورات التي تعقد في إفريقيا وخاصة في نيجيريا وفي السنغال، وله أيضا مناقشات عديدة لرسائل الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات، وقد كان لي شرف مناقشته إياي في رسالتي الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، وبعد أيام سيغادرنا إلى بلاد المغرب العربي لمناقشة رسالة علمية هناك. ومن مؤلفاته المطبوعة المهمة في بيان الحق والذب عن دين الله، أولا تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، بيّن فيه حفظه الله المنهج القويم والصراط المستقيم، وحذر من البدع وأهلها، وبيّن الموقف الحق على المسلمين جميعا تجاه أهل الأهواء وأهل البدع. وله أيضا منهج السلف في العقيدة وأثره في توحيد الأمة. إخواني وأخواتي، أرجو منكم جميعا المعذرة أولا لهذه الإطالة، وأكرر شكري لكل من أسهم وبذل، وأشكركم جميعا أيضا على هذا الحضور الطيب وعلى حسن الاستماع. والآن باسمكم جميعا أدعو فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور صالح السحيمي حفظه الله أن يتفضل بإلقاء محاضرته القيمة في أول يوم من أيام مخيمكم في يوم السبت 1415 للهجرة، ومحاضرته بعنوان الصراط المستقيم، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أمثال هذه اللقاءات خالصة لوجهه، وأن يجعل رائدنا وإياكم فيها، وإخلاص العمل له وحده سبحانه دون سواه، وأن يلهمنا رشدنا. نسأله سبحانه وتعالى وهو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله سبحانه أن يمن علينا بأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخواني أخواتي في الله، كم كنت أتمنى أن يفتتح مثل هذا المخيم المفيد النافع إن شاء الله عالم من علمائنا الأفاضل الذين لسنا إلا تلاميذا من لسنا إلا تلاميذ من تلاميذهم. لذلك لعل من يأتي منهم بعد اليوم يعوض ما عسى أن يكون قد حصل منا من عدم انتفاء الموضوع حقه، لأنه والحق يقال مثل هذه اللقاءات لها فرسانها وأنا لست منهم، ولكن رغبة عند أو نزولا عند رغبة الإخوة القائمين على هذا المخيم وفقهم الله، أردت أن أشارك بجهد المقل في إسهام يسير لعله يتمم فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والصواب في القول والعمل. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع أعني موضوع الصراط المستقيم هو موضوع له ما بعده، موضوع له أهمية كبرى في حياة المؤمن، بل هو الأساس الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بسلوكه والسير عليه في كل لحظة من لحظات حياتنا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتجلى هذا من خلال سورة الفاتحة التي نرددها بأمر من الله في كتابه ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع صلواتنا الفرائض في كل يوم وليلة، الفرائض والنوافل على أقل تقدير لمن اقتصر على الفرائض فيما يربو على 17 مرة في كل يوم وليلة، هذا في الفرائض فقط، ناهيك عن النوافل. في قوله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة سماها الله تبارك وتعالى أم القرآن، وهي من أفضل السور وأعظمها، بل هي شاملة لكل ما دل عليه القرآن، فإنها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية المتمثل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين، وتوحيد الألوهية المتمثل في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي توحيد الأسماء والصفات المتمثل في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. لذا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويعني بالصلاة الفاتحة التي هي خطب رحاها وأساسها وركنها الركين وحصنها الحصين، إذ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، بل إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أي باطلة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بين عبدي وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأملوا مثل هذا الحديث العظيم القدسي في تفسير هذه السورة العظيمة التي لا يوجد مسلم إلا وهو يحفظها. وأهيب به مع الحفظ أن يتدبرها وأن يفقه معانيها كما ينبغي أن يتفقه في معاني القرآن كله وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى نسير على منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان على منهج السلف الصالح. لذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك من أعظم الدعاء ما جاء في هذه السورة العظيمة، وهو دعاء عظيم لو تأمله العبد المفكر في ملكوت الله والمتأمل لآيات الله والمتدبر للقرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو تدبرها حق تدبر لعلم وفهم عظمة هذا الدعاء الذي جاء في هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه إياه. وكما تعلمون وفقني الله وإياكم أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإن هذه الآية أو هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة الفاتحة شاملة لهذين القسمين، أعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة أعم ودعاء المسألة أخف. فدعاء العبادة يشمل كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المرادة بقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وهو أصح من حديث الدعاء مخ العبادة. فعلينا أن نؤول دائما على الأحاديث الصحيحة وأن نطرح ما عداها، إذ أن فيها غنى عن ذلك. الدعاء هو العبادة، فقد جعل الدعاء كله متمثلا في العبادة، ويعني به دعاء العبادة الذي يشمل جميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها الفرائض وأساسها توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم النوافل التي هي أعظم سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. ولذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله جلب منفعة أو دفع مضرة، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وهو المراد بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو المراد بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أهمية الدعاء ومنزلته بالنسبة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في كل صلاة، بل نكرره في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما هو هذا الصراط؟ وما فهمه عند السلف الصالح؟ وما هي السبل التي تخالفه؟ وما طرق الحذر منها؟ إن هذا الصراط قد بينه السلف، بل فسره الله تبارك وتعالى في هذه الآية نفسها، في هذه السورة نفسها. فعندما أمرنا أن ندعوه بهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم، بين هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا يسميه أهل اللغة بدل أو عطف بيان، صراط الذين. ما هو هذا الصراط؟ فكأن سائلا سأل عندما سمع هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم: ما هو هذا الصراط؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم إن هذا الصراط هو طريق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وروى ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل. وروي عن ابن عباس أيضا وعن مجاهد وعن السدي وعن غيرهم أن الصراط المستقيم هو الإسلام، أي الإسلام كله. ونقل عن أبي العالية رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت هذه الأقوال عن غير واحد من السلف. والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فالإسلام هو الصراط، وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما الهاديان إلى هذا الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الصراط. والمؤمنون والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا هم السائرون على هذا الصراط. إذن لا تعارض بين هذه الأقوال، بل هي أقوال يكمل بعضها بعضا ويجمل بعضها بعضا. فالصراط هو الإسلام، والصراط هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من، فالصراط هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. والصراط هو القرآن، وهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين. من تركه أذله الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن طلب الهدى منه وفقه الله وهداه. والصراط هو السير على هدي سيد المرسلين وإمام المتقين، إمامنا ونبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأنه هو السراج المدير المنير، لأنه هو السراج المنير، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبصرنا به في دينه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصراط المستقيم هو الطريق الحق الذي تركنا عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي لا اعوجاج فيه. ولذلك قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى معقبا على هذه الأقوال العظيمة التي تكتب بماء الذهب، بل بما هو أغلى من ماء الذهب، قال: الصراط المستقيم هو الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه. هو الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي يجب أن يسير المسلم عليه، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يثبته على السير عليه. فإن قال قائل: ما فائدة هذا الدعاء والذين يدعون به كلهم مسلمون، إذ أن الذي يقرأ الفاتحة ويصلي الصلوات الخمس قد أسس ذلك على العقيدة السوية الصحيحة التي لا إفراط ولا تفريط فيها، فهو المسلم. فما الفائدة من تكرار هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم؟ فالجواب واضح ولله الحمد والمنة، وهو أن يقال إن المقصود أن المرأة المسلمة مهما حصلت له من هداية فإنه لا بد أن يشعر دائما أنه في حاجة وافتقار إلى هداية ربه وإلى توفيق ربه. وهو نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ونظير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ولا بد أن لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا بد أن يشعر نفسه دائما بأنه بحاجة إلى هداية ربه، وبحاجة إلى توفيق ربه، وبحاجة إلى نعم ربه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الآخر المتفق عليه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلا بد أن يستمر المسلم على هذا الحال ويسأل الله الثبات، لا سيما وأنه يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. ولذلك أمرنا أن ندعو في السجود بهذا الدعاء العظيم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هي الجادة الحقة المستقيمة التي توصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وحقيقتها تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وآدابا وسلوكا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة. هذه هي حقيقة السير على الصراط المستقيم. ولذلك جاء في آية الأنعام ما يؤكد ذلك وما يحذر مما يخالف ذلك من السبل الكثيرة المتفرقة البعيدة كل البعد عن هدى الله. فقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا الصراط، وخير ما يفسر القرآن بعد القرآن بالسنة النبوية ثم بأقوال الصحابة وهكذا. ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، يعني رسم خطا في الأرض، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني به الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل هو الطريق الواضح المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن سلكه فاز وزحزح عن النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الصراط المستقيم هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآيات كثيرة في الأمر بالسير عليه، منها أيضا قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله هو التمسك بالقرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا، والعض على ذلك بالنواجد، والثبات عليه في كافة الظروف والأحوال. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير: عدلا خيارا، وسطا أي عدلا خيارا. فالأمة الوسط هي الأمة التي تسير على الصراط المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الصراط المستقيم. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في وجوب السير على هذا الصراط أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام، فإن السائرين على هذا الصراط أمة واحدة ذات منهج واحد وذات عقيدة واحدة وذات مسار واحد لا تزعزعها الأهواء ولا تغيرها الآراء ولا تنساق خلف من يخالف هذا المنهج القويم إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وهي ثابتة على ذلك. ومما جاء في وجوب السير على هذا الصراط في السنة النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وذكر منها من التي يرضى لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والأحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب. فعلى المسلم أن يعي هذا الأمر حق الوعي، وأن يعرف ما هو الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم، حتى يتبعه ويسير عليه إلى أن يلقى ربه، وأن يعرف السبل التي تخالف ذلك والتي على كل سبيل شيطان يدعو إليه ليحذرها ويجتنبها ويبتعد عنها ويسلم من شرها. إذ أن السليم من سلمه الله تبارك وتعالى، ولا سلامة لنا ولا نجاة لنا إلا بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه والثبات عليه مهما قل الأتباع، وأن لا نغتر بكثرة المناوئين والمخالفين لهذا الصراط ولهذا الطريق، فإن تلك سنة الله في خلقه، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. فالثبات على هذا الطريق هو منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، وأهل الحق وأهل الهدى وأتباع السلف والسلفيون. هذه كلمات كلها تعني أمة واحدة، وتعني منهجا واحدا، وتعني مشربا واحدا، ومسلكا واحدا، ومنطلقا واحدا. وهو الذي قام على أصلين: تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص له، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة نواحي الحياة. هذا هو الصراط المستقيم الذي لا يجوز أن يفهم سواه، ومن فهم سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وبعد عن منهج الله الحق، وتخبط في ذياج الظلم، وتخطفته الأهواء، وتفرقت به السبل. لأن السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، فأن البدعة مقرونة بالفرقة. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من الفرقة، والتي سببها هو البعد عن هذا السبيل وعن هذا الصراط، بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وحذر من البدع والأهواء التي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه، فتبعدهم عن الصراط المستقيم، سواء في باب العقيدة أو في باب السلوك أو في باب الآداب والأخلاق أو في باب الحدود والأحكام أو في باب السلوك والتعبد ونحو ذلك. وإن للسائرين على هذا الصراط المستقيمين على منهج الله الحق علامات يعرفون بها، كما أن لمن حاد عن هذا الصراط علامات يعرفون بها. ولعلنا نعرض باختصار إلى بعض هذه العلامات. ليتضح الأمر ولنكون على بينة من أمرنا، وليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، سأعرض لهذه العلامات في نقاط. أعني علامات وصفات السائرين على الصراط المستقيم، وإن شئت قلت مقومات السير على صراط الله المستقيم، وما يضاد ويناقض تلك المقومات. فأول تلك المقومات العلم والتعلم، الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن ذلك أيضا: إنما العلم بالتعلم. وفي السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأول صفات السائرين على الصراط المستقيم المبتغين مرضاة رب العالمين هو التفقه في دين الله حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى يعبدوا الله على بصيرة، كما قال تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي على علم وهدى وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وثاني تلك المقومات أو العلامات أو الأسس أو الصفات التطبيق العملي لهذا العلم. فالعلم ثمرته العمل، وعلم بلا عمل كجسم بلا روح. وإن كان العلم هو أساس العمل، فإن العمل هو ثمرة ذلك الأساس. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، فإن العمل الذي تعبدنا الله به لا يمكن أن يكون عملا صحيحا إلا إذا قام على العلم النافع المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من أن نقول ما لا نفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما أن تسعر النار بثلاث، وذكر منهم بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه، ثم فيقال له ماذا، فيذكر يعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال ماذا عملت بها، فيقول تعلمته أو تعلمت كتابك وعلمته الناس، فيقال لا ولكنك قرأت ليقال إنك عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ومما يؤسف له أن يوجد من ينتمي إلى العلم وقد قامت عليه الحجة وعلم، وتجده من أكثر الناس تقصيرا في جنب الله، ينقصه التدين العملي والاعتقادي، معرض عن الله بعد أن قامت عليه الحجة، معرضا عن العبادة. والله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الثالث من هذه المقومات التواضع، فإنه لا يتحقق السير على هذا المنهج إلا بالتواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. لا يتحقق العلم والعمل إلا بلين الجانب والبعد عن الكبر والتكلف. فالتواضع من أبرز صفات السلف الصالح، وما نالوا ما نالوا من مكانة ومنزلة وعلم وفضل إلا بالتواضع ولين الجانب ولين العريكة. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمعلم الرابع التجرد من التعصب والهوى، بمعنى التجرد لله سبحانه وتعالى، أن يكون الهدف هو الحق، فالحق ضالة المؤمن أنى وجده اتبعه. الحق ضالة المؤمن ان وجده اتبعه، يكون سليم النية، قصده الحق ورائده اتباع الحق. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فالحق واحد لا يتعدد، فهو يبحث عن الحق بدليله الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مضاد سوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. والمهم أن يكون هدف المسلم البحث عن الحق بدليله والتماسه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، اتباع منهج السلف الصالح، بأن نتفقه في الدين على منهج السلف، ولا يكون الواحد منا لا هم له إلا أن يدعي لنفسه التجديد وأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وإنما يفهم الكتاب والسنة وفق فقه سلفنا الصالح. وهذا يتطلب أن يتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقول فيهم الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهو المراد بقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وبقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلنتنبه لهذا الأمر، يؤخذ هذا العلم عن أهله القائمين به من العلماء الربانيين الذين تفقهوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق مفهوم السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط. وهذا يتطلب الانتقال إلى المقوم السادس أو الصفة السادسة أو المعلم السادس، وهو احترام العلماء وإجلالهم وإنزالهم منازلهم، بمعنى أن نوقرهم لما عندهم من علم. وتوقيرهم لا يعني أن نعتقد لهم العصمة كما يعتقده أهل الأهواء كما سنبينه، وإنما يعني احترامهم لما عندهم من علم وأخذ العلم عنهم والتلقي عنهم واتهامك نفسك بالقصور وبالحاجة إلى العلم دائما وأبدا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ظن أنه قد علم فهو جاهل، أو كما قال رضي الله عنه. فالعلم لا يكون بالوجادة وإنما يكون بالتلقي. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. فاحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم لا يعني الغلو والإطراء كما يفعله أهل البدع، وإنما يعني الاعتدال والوقوف عند حدود الأدب مع الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وإنزالهم منازلهم في حدود ما يليق بهم، وأما تنقصهم فسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. والأمر السابع من مقومات السائرين على صراط الله المستقيم هو البدء بالأهم قبل المهم، أو البدء بالأولويات وبالأسس، وذلك بأن نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ فنتعلم توحيد الله حتى نخلصه من شوائب الشرك والمعاصي والبدع. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالق، ولم ينزل من الأحكام التفصيلية إلا القليل، حتى هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومكن الله تبارك وتعالى له في الأرض. عندها جاءت الأحكام التفصيلية وجاءت شرائع الإسلام القويمة. والمهم أن نبدأ بما بدأ الله به. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. والشاهد أنه أمره أن يبدأ بالدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. والأمر الثامن الدعوة إلى الإسلام كاملا بأصوله وفروعه. فندعو إلى تصحيح التوحيد أولا، وإلى تصحيح العبادة، وإلى تصحيح الأخلاق والآداب، وإلى تصحيح الأحكام والسلوك. فإذن لابد من أخذ الإسلام كله، وألا نتنازل عن شيء منه لإرضاء مخلوق كائنا من كان. نعم هناك أولويات كما بينا لابد من البدء بها، ولكنها لا تعني أن نغفل بقية أمور الإسلام، وإنما ننظر إلى ما يقتضيه المقام فنبينه، إذ لكل مقام مقال. فيؤخذ الإسلام كاملا بعقائده وعقيدته وأحكامه وآدابه وأخلاقه، هذا هو المنهج الحق. لأن الإسلام كما قلنا معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا سمعنا قال الله وقال رسوله ليس لنا خيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والأمر التاسع البذل والتضحية في سبيل السير على هذا الصراط بالنفس والنفيس وكل ما تستطيع، والاجتهاد في ذلك بكل ما آتاك الله تبارك وتعالى من إمكانيات إلى أن تلقى الله عز وجل. فلا تحقرن شيئا تبذله في هذا السبيل، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولما ذكر الأعمال الصالحة ولما ذكر الجنة ومآل أهلها قال وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمعلم العاشر ولعلنا نختتم به معالم ومقومات السير على الصراط المستقيم هو العناية بأمرين، وهما التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما علق به من الشوائب، وتربية النشأ على ذلك الإسلام الصافي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الولاء والبراء في سبيل الله، والحب والبغض في الله. وهذا من الأسس العظيمة التي يجب الاهتمام بها. لا يكون الولاء والبراء في سبيل الأشخاص ولا في سبيل المصالح الدنيوية ولا في سبيل عرض من أعراض الدنيا ومفاتنها الزائلة، وإنما يكون في الله ومن أجل الله. ولذلك فإن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ولذلك فإن من الثلاثة الذين التي من طبقهن ذاق حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه الأمور هي من أهم الأسس التي يتحقق بها السير على صراط الله المستقيم. وكما قلت إن هذه المعالم وتلك المقومات هي غيض من فيض مما ينبغي أن يتنبه له المسلمون في السير على هذا الأمر. وخلاصتها وجماعها هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أو اعبدوا الله بجهل ويقع في أمور لا تحمد عقباها، يضيع نفسه ويشغل نفسه بما لا فائدة فيه ويعرض عن العلم ويبقى على جهله فيغويه الشيطان ويأتيه من كل مكان حتى يبعده عن مراضي الرحمن. ثانيا، التزهيد في العلماء وتنقصهم والنيل منهم، وهذه من أعظم علامات المبتدعة. الكلام في العلماء والولاة من أبرز علامات المبتدعة، بل وصل الحال بكثير من الناس إلى تشويه سمعتهم وتلقيبهم بألقاب لا تليق. فقال القدامى من الجهمية والمعتزلة والخوارج، قالوا عنهم إنهم نوابس أو حشوية أو أنهم أو أنهم لا يفقهون ولا يفهمون، وقد يغمزونهم بأن يقولوا طريقتهم أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم ونحو ذلك. وهذه سنسنة نعرفها من أقزم بدأها بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم ما نزل من قوله تعالى قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونسمع في هذا العصر دندنة حول هذا الأمر من تنقص علماء الأمة ووصفهم بما لا يليق بهم وبأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء الكتب الصفراء المتقوقعون عليها وأنهم علماء الحيض والنفاس ونحو ذلك من الأباطيل التي يرددها أصحاب الثقافات المبنية على الصحف والمجلات والإذاعات والأخبار وما إلى ذلك، حتى زهدوا كثيرا من الشباب في علماء الأمة ووصفوهم بالعمالة ووصفوهم بأوصاف هم أجدروا بها، وذلك من باب رمتني بدائها وانسلت. وهذا من أخطر الأمور، لأنه إذا فصل بين الشباب وبين العلماء عندها يخلو الجو لعلماء السوء والدعاة الباطل. خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالحقيقة أن هذا الأمر أمر جد خطير ويحتاج إلى محاضرة خاصة، وهو خطورة الكلام عن العلماء بالغمز واللمز والنيل منهم والحط من شأنهم. وهذا مسلك نجح فيه أعداء الدعوة السلفية في كثير من البلاد، ورأينا يعني بعض أبواقهم تطل علينا من كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم شرهم. الأمر الثالث دعوة الاستقلالية بالفهم بعيدا عن منهج السلف الصالح. وقد قال لي ذات يوم أحد التكفيريين من الذي تعبدنا بمفهوم السلف الصالح؟ هم رجال ونحن رجال. وأخذ يقرر مسائل لا أجد وقتا لسردها والتمثيل بها. والمهم أنه لا يقيم وزنا لقول أحد من سلف الأمة والعياذ بالله. واتفق لي ذات مرة أن التقيت مع شابين ينتميان إلى جماعة ما تدعو إلى الزهد والتصوف باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فدعوتهم إلى التسلمذ على بعض أهل العلم. والعجيب أنهم ممن يعيشون في عقر بلاد التوحيد. ولما أكثرت عليهم وألححت عليهم بأن يتسلمذوا على أمثال الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ ابن باز، وشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم من أهل العلم والفضل، قالوا كلمة لا أدري كيف تجرأ عليها ومن أين جاءتهم. قالوا أتريد أن نضيع أوقاتنا بالتسلمذ على هؤلاء؟ إنما يكفي أن نخرج في سبيل الله ثم بعد ذلك يأتينا العلم قيوضات. سبحان الله، من أين علمت وأنت ابن بجدة التوحيد، من أين علمت كلمة قيوضات؟ أليست دخيلة عليك؟ ولسنا بصدد ذكر الوقائع والحوادث التي جرت لنا مع كثير من هؤلاء. والمهم أن من أبرز معالمهم دعوة الاستقلالية، وأنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وأن لهم حق الاجتهاد سواء في وسائل الدعوة أو في غاياتها. ونجد أن كثيرا منهم قد شطح بهذا المسلك شطحات كثيرة بعدت عن منهج الله وعن الصراط عن السير على صراط الله المستقيم. أيضا من علاماتهم رابعا التهويل والتفخيم. يهولون من شأن العظائم ويفخمون بعض الأمور الصغيرة، فتجدهم لا يقيمون وزنا للتوحيد والدعوة إليه، بل يهونون من شأن الشرك والسير عليه من عبادة القبور والطواف بها والنذر لأهلها والذبح لأهلها، بينما نجدهم يأتون بأمور لا تصح إلا إذا صح التوحيد، ويجعلونها هي المحور الذي يدندنون حوله، فيأتون إلى، فمنهم من يهتم بجانب الزهديات والتصوف، ومنهم من يهتم بجانب السياسة والاقتصاد، ومنهم من يهتم بجانب التحرر من بعض والتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنهم الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومنهم من الغاية عنده تبرر ماذا؟ الوسيلة، فإذا كانت الغاية عنده طيبة لا مانع أن يتوصل لها بأية وسيلة كانت، ولو أن يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى تلك الغاية. وسلكوا في ذلك كثيرا من الأمور المعوجة التي لا تمت بصلة إلى صراط الله المستقيم، بل هي طريق معوج في حد ذاته. فعندهم فإن الوسائل تأخذ حكم الغايات. فإذا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها.
ندعو ونستعين ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، و يصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتير لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبعد، فإن من لا علم له بالكتاب والسنة لا حظ له من الملة الحنيفية والشرعة المحمدية، وليس له من نور الهداية ما يهتدي به في دياجير الشبهات وظلمات الترهات. فالخير كل الخير في اتباع الكتاب والسنة واقتفاء هديهما، والشر كل الشر في الابتداء في دين الله عز وجل، لأن أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، وما ينفثون به من البدع أضر على الأمة من المعاصي. وكيف لا يكون كذلك وهم يفتحون على الأمة بابين، باب غواية وباب معرة. ومن هنا فإن العدو الأول يفرح بالبدعة أشد من فرحه بالمعصية، وما هذا إلا لأنها مدرجة الشرك ومدخل الضلالة. إخوة الإسلام وأخوات المسلمات المؤمنات، يسر شباب محافظة الأحمدي أن تقيم مخيمها الربيعي الأول في هذا العام، وذلك رغبة في نشر العلم الشرعي الصحيح بين المسلمين، ومساهمة في توعيتهم وتبصيرهم بدينهم القويم، واتباع منهج سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الربيعي الأول، وفي مقدمتهم علماؤنا ومشايخنا الأجلاء الذين تركوا بلادهم وأهلهم وديارهم، وتجشموا على السفر، ونزلوا عندنا ضيوفا في بلدهم الثاني دولة الكويت. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم من جميع العاملين والقائمين على هذا المخيم من رجال ونساء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتهم. وختاما، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في عملنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة ولا قصد تشهير ولا فتنة، وإنما دعوة الناس إلى كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا وغير ذلك، وذلك وفق منهج سلف هذه الأمة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن يتفضل شيخي الشريف الدكتور فلاح إسماعيل ليقدم المحاضرة. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، نحمد الله تعالى إليكم جميعا أن وفقنا إلى هذا العمل المبارك إن شاء الله. نحمد الله سبحانه وتعالى إليكم جميعا على هذا الجمع الطيب المبارك الذي جاء ينشد الحق ويجتمع إليه ليبحث عن الحق، والحق ضالة المؤمن. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا على ما يسر وعلى ما وفق، ولك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد ربي إذا رضيت. إخوة الإسلام وأخوات المسلمات، بسم الله سبحانه وبحمده وشكره والثناء عليه نفتتح هذا اللقاء، لقاء الخير في هذا المخيم المبارك إن شاء الله، شاكرين لجهود الإخوة جميعا وبذلهم وتضحيتهم الذي كان له هذا الثمر الذي تشاهدون. ونشكر باسمكم جميعا جميع العلماء الأفاضل الذين نبوا هذه الدعوة واقتطعوا من أوقاتهم وجهودهم لمشاركة إخوان لهم في الكويت، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء وشكر سعيهم وبارك فيهم وفي أعمالهم وفي أعمارهم وأولادهم وذرياتهم على ما يبذلون وعلى ما يفعلون. فإنهم والله أعني العلماء حملة لواء السنة والسلفية في هذا الزمان وفي جميع الأزمان، ممن وفقهم الله تعالى لإجابة الدعوة أو ممن حبسه العذر أو العمل في على ثغرة من ثغور الإسلام والاشتغال بالأعمال الجليلة خدمة لله ولدينه ولنصرة السلفية. هم كما قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله كما سمعتم آنفا بقايا من أهل العلم، جعلهم الله تعالى في زمان فترة من الرسل يدعون من ضل إلى الهدى، وبهم يهتدي الناس إلى دين الله وإلى صراطه القويم. رحم الله تعالى ميتهم وحفظ وبارك في حيهم ونفعنا بعلومهم وآدابهم. إخواني وأخواتي، وبعد شكر العلماء الفضلاء نتوجه أيضا بالشكر والتقدير والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، إلى جميع من أسهم في إقامة وإنجاح هذا المخيم وهذا الجهد.
ماديا ومعنويا، فجزاهم الله تعالى خيرا وبارك في الجميع وتقبل منهم جميعا صالح الأعمال وجعل هذا العمل في ميزانهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني وأخواتي، إن هذا المخيم وهذا الملتقى يهدف إلى بيان الحق وتنقيته من شوائب الطريق وكدر التطبيق السلوكي والأخلاقي للدعاة وطلاب العلم العاملين في الدعوة إلى دين الله تعالى. يهدف هذا الملتقى وهذا الجهد إلى بيان الصراط المستقيم، صراط الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يهدف إلى بيان المنهج القويم وسبيل الله تعالى لخلقه أجمعين، كما يهدف إلى بيان السبل التي على كل رأس منها شيطان يدعو إليها ليصد الناس عن سبيل الله وعن منهجه القويم. ويهدف أيضا إلى بيان وكشف بنيات الطريق من تحريفات الغالين وانتحالات المبطلين وتأويلات أهل الأهواء والجاهلين المخالفين لكتاب الله ولسنة رسول الله والقائلين على الله تعالى وعلى رسوله وعلى سلف هذه الأمة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، المتعلقين بالشبهات والمتشابهات يخدعون الجهال من الناس ويلبسون عليهم دينهم القويم وصراط ربهم المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يهدف هذا المخيم إلى الاعتصام بحبل الله تعالى والتزام أمر الجماعة والتمسك بأسباب النجاة، ويحذر من التفرق والتشيع والتحزب. وإن هذا الأمر أعني التمسك بالجماعة والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على هدي سلف هذه الأمة، إن هذا الأمر لمن الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام. لذلك فقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة بالأمر بلزوم الجماعة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف وذمه وذم أهله. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت به وصية الله تعالى في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عامة وخاصة. وإن هذا الأصل ثابت أيضا بإجماع المسلمين، وهو أيضا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. ولكن ورغم هذا نرى ما آل إليه الأمر من فرقة وتدابر وتناحر بين المسلمين مخالفين لما أمروا به في كتاب الله وفي سنة رسول الله وواقعين فيما نهوا عنه، فتفرقت الصفوف وغدوا شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا وكل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب إخواني وأخواتي على كل مسلم أن يسعى إلى وحدة المسلمين وأن يبذل جهده في ذلك، وخاصة على العلماء وعلى طلاب العلم أن يجتهدوا ويتعاونوا في تحقيق هذا المطلب الشرعي وهذا المقصد العظيم. والذي نراه في سبيل تحقيق هذه الغاية العظيمة اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله ولهدي سلف هذه الأمة هو إصلاح ذات البين أولا، إصلاحا حقيقيا، واعتماد الحلول الجذرية والأسباب الحقيقية الكلية في ذلك الإصلاح، مع البعد الكلي عن مناهج التلفيق في الإصلاح وعدم اعتماد أنصاف الحلول، فإنها تفسد أكثر مما تصلح وسرعان ما يزول بريقها وفداعها ولا بد أيضا من دراسة حقيقية جادة تبين وتكشف أسباب فرقة المسلمين وأسباب تشيعهم وأسباب تحزبهم مما أدى إلى بعدهم عن جادة الحق والمنهج القويم. ومن ثم أي بعد ذلك وبعد معرفة الأسباب الحقيقية محاولة علاجها والعودة إلى جادة الحق والصواب. لا بد من معرفة مكامن المرض والداء وتحديد ذلك كله ليسهل بذلك العلاج. وأما جمع الناس جميعا بأمراضهم وأفكارهم وآرائهم وانحرافاتهم فإنه يضر ولا ينفع، ويفرق ولا يجمع، ويضعف ويوهن ولا يقوي. وهذا الأمر، يعني هذا الصراط وهذا المنهج، هو ما فعله سلف هذه الأمة من عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فقد واجهوا جميعا محنة الأمة وداءها العضال الذي هو خروج الأهواء والبدع التي مزقت الأمة وفرقت صفها وشتتت وحدتها. واجهوها جميعا بالمحجة البيضاء والأدلة الشرعية والموقف الحق الواجب اتباعه والمسلك القويم في علاج تلك الأمراض وتقليل شرها وخطرها على الأمة. وها هي المكتبة الإسلامية السلفية تزخر بهذه الجهود العظيمة، جهود الصحابة ومن تبعهم بإحسان في علاج هذا المرض وفي بيان أهم سبل وأسباب وحدة الأمة. فهذا الإمام مالك رحمه الله بعد جهود الصحابة والتابعين من أئمة الهدى ومن بعدهم يرد على القدرية. وهذا أبو حنيفة يكسب في العقيدة ويحذر من مخالفة الأمر الحق والمنهج القويم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله قد دونت أقواله في الرد على أهل الأهواء والبدع. وهذا إمام أهل السنة رحمه الله ورحم الجميع، قد صنف كتبا عديدة في السنة والإيمان والرد على الزنادقة والجهمية وغيرها. وهذا الإمام البخاري كتب في الإيمان والاعتصام والتوحيد ورد على المخالفين. وهذا الإمام مسلم رحمه الله كتب ودون في الإيمان والقدر مبينا أسباب الوقاية ومحذرا من مواطن المرض والهلاك. وكذلك فعل الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي والصنعاني في دواوين السنة وغيرها. وهذا أيضا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله يرد على الجهمية وعلى بشر المريسي. وهذا عبد الله بن الإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي والإمام الطبري قد كتبوا وألفوا في بيان الحق. وهذا ابن خزيمة يكتب في التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وهذا الإمام الطحاوي وأبو الحسن الأشعري وابن أبي حاتم وأبو بكر الآجري والإمام الدارقطني يردون جميعا على أهل الأهواء وعلى أهل البدع ذابين عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، هذا غير من فيض من جهود علماء الأمة في الذب عن دين الله وعن ما أدخله أهل الأهواء، حتى لا يروج ما يردده بعض الدعاة اليوم من منهج دخيل وأسلوب جديد يزعم أنه أصل توحيد الأمة وأصل تجميع شتاتها وإعادة قوتها، والذي يقوم على هدم منهج أولئك الأئمة عبر القرون السالفة من الصحابة ومن بعدهم، والدعوة إلى الخوض إلى عدم الخوض في بيان أخطاء أهل الأهواء وأهل البدع وعدم ذكرها وعدم نشرها من أهل الأهواء والبدع المنتسبين لأمة الإسلام بحجة مواجهة العدو الخارجي وجهاد الكافرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الجهاد نوعان، جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية وهذا النوع من الجهاد هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين. من هذا المنطلق أيها الإخوة والأخوات، كانت الدعوة لإقامة هذا المخيم والملتقى، وكانت دعوة العلماء الفضلاء إلى المشاركة فيه لبيان المنهج القويم والصراط المستقيم في إصلاح الأمة واجتماع كلمتها على أساس الكتاب والسنة وفهم وهدي سلف هذه الأمة الذين جاهدوا في سبيل الله الجهادين على أسس متينة وقواعد دينية راسخة. فالعدو الخارجي ليس وليد اليوم، والعدو الداخلي ليس وليد اليوم أيضا، بل كان منذ صدر هذه الأمة. فالدواء والعلاج هو ما اعتمده سلف هذه الأمة، لا ما يبتدعه الأدعياء باسم الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، وإن من المشاركين في هذا المخيم والذين أجابوا دعوتكم للحضور والمشاركة عالم جليل وشيخ فاضل وأستاذ وداعية يحضرنا ويحاضرنا في أول أيام هذا المخيم والملتقى، وقد تجشم أمورا وتحمل صعابا في سبيل تلبية دعوتكم المباركة هذه، فجزاه الله عنا جميعا وعن الإسلام والسنة خير الجزاء. إنه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي الحربي، أستاذ مشارك في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وقد شغل منصب رئيس قسم العقيدة في الجامعة، وهو مدرس أيضا في المسجد النبوي الشريف، وعضو مشارك في هيئة التوعية الإسلامية في الحج، وعضو في مجلس الإدارة في جماعة تحفيظ القرآن الكريم في المدينة النبوية، وله مشاركات عديدة في الدورات العلمية السلفية التي تقيمها الجامعة خارج المملكة في إفريقيا وآسيا، وقد حضر وأسهم ودرس في دول عديدة من بنغلاديش وباكستان إلى أوزبكستان، وله عناية خاصة وإسهام قوي في الدورات التي تعقد في إفريقيا وخاصة في نيجيريا وفي السنغال، وله أيضا مناقشات عديدة لرسائل الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات، وقد كان لي شرف مناقشته إياي في رسالتي الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، وبعد أيام سيغادرنا إلى بلاد المغرب العربي لمناقشة رسالة علمية هناك. ومن مؤلفاته المطبوعة المهمة في بيان الحق والذب عن دين الله، أولا تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، بيّن فيه حفظه الله المنهج القويم والصراط المستقيم، وحذر من البدع وأهلها، وبيّن الموقف الحق على المسلمين جميعا تجاه أهل الأهواء وأهل البدع. وله أيضا منهج السلف في العقيدة وأثره في توحيد الأمة. إخواني وأخواتي، أرجو منكم جميعا المعذرة أولا لهذه الإطالة، وأكرر شكري لكل من أسهم وبذل، وأشكركم جميعا أيضا على هذا الحضور الطيب وعلى حسن الاستماع. والآن باسمكم جميعا أدعو فضيلة شيخنا وأستاذنا الدكتور صالح السحيمي حفظه الله أن يتفضل بإلقاء محاضرته القيمة في أول يوم من أيام مخيمكم في يوم السبت 1415 للهجرة، ومحاضرته بعنوان الصراط المستقيم، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أمثال هذه اللقاءات خالصة لوجهه، وأن يجعل رائدنا وإياكم فيها وإخلاص العمل له وحده سبحانه دون سواه، وأن يلهمنا رشدنا. نسأله سبحانه وتعالى، وهو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله سبحانه أن يمن علينا بأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخواني أخواتي في الله، كم كنت أتمنى أن يفتتح مثل هذا المخيم المفيد النافع إن شاء الله عالم من علمائنا الأفاضل، الذين لسنا إلا تلاميذا من لسنا إلا تلاميذ من تلاميذهم. لذلك لعل من يأتي منهم بعد اليوم يعوض ما عسى أن يكون قد حصل منا من عدم انتفاء الموضوع حقه، لأنه والحق يقال مثل هذه اللقاءات لها فرسانها، وأنا لست منهم، ولكن رغبة عند أو نزولا عند رغبة الإخوة القائمين على هذا المخيم وفقهم الله، أردت أن أشارك بجهد المقل في إسهام يسير لعله يتمم فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والصواب في القول والعمل. أيها الإخوة، إن هذا الموضوع أعني موضوع الصراط المستقيم، هو موضوع له ما بعده، موضوع له أهمية كبرى في حياة المؤمن، بل هو الأساس الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بسلوكه والسير عليه في كل لحظة من لحظات حياتنا، إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتجلى هذا من خلال سورة الفاتحة التي نرددها بأمر من الله في كتابه ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع صلواتنا الفرائض في كل يوم وليلة، الفرائض والنوافل على أقل تقدير لمن اقتصر على الفرائض،
فيما يربو على 17 مرة في كل يوم وليلة، هذا في الفرائض فقط، ناهيك عن النوافل. في قوله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في سورة سماها الله تبارك وتعالى أم القرآن، وهي من أفضل السور وأعظمها، بل هي شاملة لكل ما دل عليه القرآن، فإنها شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية المتمثل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين، وتوحيد الألوهية المتمثل في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي توحيد الأسماء والصفات المتمثل في قوله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. لذا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويعني بالصلاة الفاتحة التي هي خطب رحاها وأساسها وركنها الركين وحصنها الحصين، إذ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، بل إن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي باطلة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. وإذا قرأ الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأملوا مثل هذا الحديث العظيم القدسي في تفسير هذه السورة العظيمة التي لا يوجد مسلم إلا وهو يحفظها. وأهيب به مع الحفظ أن يتدبرها وأن يفقه معانيها كما ينبغي أن يتفقه في معاني القرآن كله وفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حتى نسير على منهج الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان على منهج السلف الصالح. لذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك من أعظم الدعاء ما جاء في هذه السورة العظيمة، وهو دعاء عظيم لو تأمله العبد المفكر في ملكوت الله والمتأمل لآيات الله والمتدبر للقرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو تدبرها حق تدبر لعلم وفهم عظمة هذا الدعاء الذي جاء في هذه السورة الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه إياه. وكما تعلمون وفقني الله وإياكم أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإن هذه الآية أو هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة الفاتحة شاملة لهذين القسمين، أعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة أعم ودعاء المسألة أخف. فدعاء العبادة يشمل كل عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي المرادة بقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهو أصح من حديث: الدعاء مخ العبادة. فعلينا أن نؤول دائما على الأحاديث الصحيحة وأن نطرح ما عداها، إذ أن فيها غنى عن ذلك. الدعاء هو العبادة، فقد جعل الدعاء كله متمثلا في العبادة، ويعني به دعاء العبادة الذي يشمل جميع أنواع العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظمها الفرائض وأساسها توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم النوافل التي هي أعظم سبب لمحبة الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن. ولذلك روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا هو دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بسؤاله جلب منفعة أو دفع مضرة، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو المراد بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهو المراد بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أهمية الدعاء ومنزلته بالنسبة لعبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء في كل صلاة، بل نكرره في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما هو هذا الصراط؟ وما فهمه عند السلف الصالح؟ وما هي السبل التي تخالفه؟ وما طرق الحذر منها؟ إن هذا الصراط قد بينه السلف، بل فسره الله تبارك وتعالى في هذه الآية نفسها، في هذه السورة نفسها. فعندما أمرنا أن ندعوه بهذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم، بين هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا يسميه أهل اللغة بدل أو عطف بيان، صراط الذين. ما هو هذا الصراط؟ فكأن سائلا سأل عندما سمع هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم: ما هو هذا الصراط؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم إن هذا الصراط هو طريق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وروى ابن جرير وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل. وروي عن ابن عباس أيضا وعن مجاهد وعن السدي وعن غيرهم أن الصراط المستقيم هو الإسلام، أي الإسلام كله. ونقل عن أبي العالية رحمه الله تعالى أن الصراط المستقيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت هذه الأقوال عن غير واحد من السلف. والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال، فالإسلام هو الصراط، وكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما الهاديان إلى هذا الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الصراط، والمؤمنون والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا هم السائرون على هذا الصراط. إذن لا تعارض بين هذه الأقوال، بل هي أقوال يكمل بعضها بعضا ويجمل بعضها بعضا. فالصراط هو الإسلام، والصراط هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من، فالصراط هو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. والصراط هو القرآن، وهو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، وطريق السالكين إلى مرضاة رب العالمين. من تركه أذله الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن طلب الهدى منه وفقه الله وهداه. والصراط هو السير على هدي سيد المرسلين وإمام المتقين، إمامنا ونبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأنه هو السراج المدير المنير، لأنه هو السراج المنير، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبصرنا به في دينه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصراط المستقيم هو الطريق الحق الذي تركنا عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي لا اعوجاج فيه. ولذلك قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى معقبا على هذه الأقوال العظيمة التي تكتب بماء الذهب بل بما هو أغلى من ماء الذهب، قال: الصراط المستقيم هو الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه. هو الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي يجب أن يسير المسلم عليه، وأن يدعو الله تبارك وتعالى بأن يثبته على السير عليه. فإن قال قائل: ما فائدة هذا الدعاء والذين يدعون به كلهم مسلمون، إذ أن الذي يقرأ الفاتحة ويصلي الصلوات الخمس قد أسس ذلك على العقيدة السوية الصحيحة التي لا إفراط ولا تفريط فيها، فهو المسلم. فما الفائدة من تكرار هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ فالجواب واضح ولله الحمد والمنة، وهو أن يقال إن المقصود أن المرأة المسلمة مهما حصلت له من هداية فإنه لا بد أن يشعر دائما أنه في حاجة وافتقار إلى هداية ربه وإلى توفيق ربه، وهو نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ونظير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ولا بد أن لما أنزلت إلي من خير فقير، ولا بد أن يشعر نفسه دائما بأنه بحاجة إلى هداية ربه، وبحاجة إلى توفيق ربه، وبحاجة إلى نعم ربه. ولذلك جاء في الحديث القدسي الآخر المتفق عليه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، جاء فيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلا بد أن يستمر المسلم على هذا الحال ويسأل الله الثبات، لا سيما وأنه يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. ولذلك أمرنا أن ندعو في السجود بهذا الدعاء العظيم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصراط المستقيم هي الجادة الحقة المستقيمة التي توصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، وحقيقتها تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وآدابا وسلوكا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة. هذه هي حقيقة السير على الصراط المستقيم. ولذلك جاء في آية الأنعام ما يؤكد ذلك وما يحذر مما يخالف ذلك من السبل الكثيرة المتفرقة البعيدة كل البعد عن هدى الله. فقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا الصراط، وخير ما يفسر القرآن بعد القرآن بالسنة النبوية ثم بأقوال الصحابة وهكذا. ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، يعني رتم خطا في الأرض، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، يعني به الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل هو الطريق الواضح المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن سلكه فاز وزحزح عن النار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب، الصراط المستقيم
هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والآيات كثيرة في الأمر بالسير عليه، منها أيضا قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله هو التمسك بالقرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا، والعض على ذلك بالنواجذ، والثبات عليه في كافة الظروف والأحوال. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير: عدلا خيارا، وسطا أي عدلا خيارا. فالأمة الوسط هي الأمة التي تسير على الصراط المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الصراط المستقيم. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في وجوب السير على هذا الصراط أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام، فإن السائرين على هذا الصراط أمة واحدة ذات منهج واحد وذات عقيدة واحدة وذات مسار واحد لا تزعزعها الأهواء ولا تغيرها الآراء ولا تنساق خلف من يخالف هذا المنهج القويم إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى وهي ثابتة على ذلك. ومما جاء في وجوب السير على هذا الصراط في السنة النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، وذكر منها من التي يرضى لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والأحاديث كثيرة أيضا في هذا الباب. فعلى المسلم أن يعي هذا الأمر حق الوعي، وأن يعرف ما هو الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم، حتى يتبعه ويسير عليه إلى أن يلقى ربه، وأن يعرف السبل التي تخالف ذلك، والتي على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ليحذرها ويجتنبها ويبتعد عنها ويسلم من شرها. إذ أن السليم من سلمه الله تبارك وتعالى، ولا سلامة لنا ولا نجاة لنا إلا بسلوك هذا الصراط والاستقامة عليه والثبات عليه مهما قل الأتباع، وألا نغتر بكثرة المناوئين والمخالفين لهذا الصراط ولهذا الطريق، فإن تلك سنة الله في خلقه، وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. فالثبات على هذا الطريق هو منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، وأهل الحق وأهل الهدى وأتباع السلف والسلفيون. هذه كلمات كلها تعني أمة واحدة، وتعني منهجا واحدا، وتعني مشربا واحدا، ومسلكا واحدا، ومنطلقا واحدا. وهو الذي قام على أصلين: تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، والإخلاص له، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة نواحي الحياة. هذا هو الصراط المستقيم الذي لا يجوز أن يفهم سواه، ومن فهم سواه فقد ضل ضلالا بعيدا وبعدا عن منهج الله الحق، وتخبط في ذياج الظلم، وتخطفته الأهواء، وتفرقت به السبل، لأن السنة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة بالفرقة، فأن البدعة مقرونة بالفرقة. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى من الفرقة، والتي سببها هو البعد عن هذا السبيل وعن هذا الصراط، بقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وحذر من البدع والأهواء التي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب بصاحبه، فتبعدهم عن الصراط المستقيم، سواء في باب العقيدة أو في باب السلوك أو في باب الآداب والأخلاق أو في باب الحدود والأحكام أو في باب السلوك والتعبد ونحو ذلك. وإن للسائرين على هذا الصراط المستقيمين على منهج الله الحق علامات يعرفون بها، كما أن لمن حاد عن هذا الصراط علامات يعرفون بها. ولعلنا نعرض باختصار إلى بعض هذه العلامات. ليتضح الأمر ولنكون على بينة من أمرنا وليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. سأعرض لهذه العلامات في نقاط، أعني علامات وصفات السائرين على الصراط المستقيم، وإن شئت قلت مقومات السير على صراط الله المستقيم وما يضاد ويناقض تلك المقومات. فأول تلك المقومات العلم والتعلم، الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن ذلك أيضا إنما العلم بالتعلم. وفي السنة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأول صفات السائرين على الصراط المستقيم المبتغين مرضاة رب العالمين هو التفقه في دين الله حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى يعبدوا الله على بصيرة، كما قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي على علم وهدى وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وثاني تلك المقومات أو العلامات أو الأسس أو الصفات التطبيق العملي لهذا العلم، فالعلم ثمرته العمل، وعلم بلا عمل كجسم بلا روح. وإن كان العلم هو أساس العمل فإن العمل هو ثمرة ذلك الأساس. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، فإن العمل الذي تعبدنا الله به لا يمكن أن يكون عملا صحيحا إلا إذا قام على العلم النافع المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من أن نقول ما لا نفعل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما أن تسعر النار بثلاث، وذكر منهم بثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم القرآن وعلمه ثم فيقال له ماذا، فيذكر يعرف نعمة الله فيعرفها فيقال ماذا عملت بها، فيقول تعلمته أو تعلمت كتابك وعلمته الناس، فيقال لا ولكنك قرأت ليقال إنك عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ومما يؤسف له أن يوجد من ينتمي إلى العلم وقد قامت عليه الحجة وعلم، وتجده من أكثر الناس تقصيرا في جنب الله، ينقصه التدين العملي والاعتقادي، معرض عن الله بعد أن قامت عليه الحجة، معرضا عن العبادة، والله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الثالث من هذه المقومات التواضع، فإنه لا يتحقق السير على هذا المنهج إلا بالتواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. لا يتحقق العلم والعمل إلا بلين الجانب والبعد عن الكبر والتكلف. فالتواضع من أبرز صفات السلف الصالح، وما نالوا ما نالوا من مكانة ومنزلة وعلم وفضل إلا بالتواضع ولين الجانب ولين العريكة. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمعلم الرابع التجرد من التعصب والهوى، بمعنى التجرد لله سبحانه وتعالى، أن يكون الهدف هو الحق، فالحق ضالة المؤمن أنى وجده اتبعه. الحق ضالة المؤمن أنى وجده اتبعه، يكون سليما النية، قصده الحق ورائده اتباع الحق. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحق واحد لا يتعدد، فهو يبحث عن الحق بدليله الذي هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مضاد سوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. والمهم أن يكون هدف المسلم البحث عن الحق بدليله والتماسه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، اتباع منهج السلف الصالح، لأن نتفقه في الدين على منهج السلف، ولا يكون الواحد منا لا هم له إلا أن يدعي لنفسه التجديد وأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وإنما يفهم الكتاب والسنة وفق فقه سلفنا الصالح. وهذا يتطلب أن يتتلمذ على العلماء الربانيين الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقول فيهم الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهو المراد بقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلنتنبه لهذا الأمر، يؤخذ هذا العلم عن أهله القائمين به من العلماء الربانيين الذين تفقهوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق مفهوم السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط. وهذا يتطلب الانتقال إلى المقوم السادس أو الصفة السادسة أو المعلم السادس، وهو احترام العلماء وإجلالهم وإنزالهم منازلهم، بمعنى أن نوقرهم لما عندهم من علم وتوقيرهم لا يعني أن نعتقد لهم العصمة كما يعتقده أهل الأهواء كما سنبينه، وإنما يعني احترامهم لما عندهم من علم وأخذ العلم عنهم والتلقي عنهم واتهامك نفسك بالقصور وبالحاجة إلى العلم دائما وأبدا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ظن أنه قد علم فهو جاهل، أو كما قال رضي الله عنه. فالعلم لا يكون بالوجادة وإنما يكون بالتلقي. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. فاحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم لا يعني الغلو والإطراء كما يفعله أهل البدع، وإنما يعني الاعتدال والوقوف عند حدود الأدب مع الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وإنزالهم منازلهم في حدود ما يليق بهم. وأما تنقصهم فسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. والأمر السابع من مقومات السائرين على صراط الله المستقيم هو البدء بالأهم قبل المهم، أو البدء بالأولويات وبالأسس. وذلك بأن نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ فنتعلم توحيد الله حتى نخلصه من شوائب الشرك والمعاصي والبدع. وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص، ولم ينزل من الأحكام التفصيلية إلا القليل، حتى هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومكن الله تبارك وتعالى له في الأرض. عندها جاءت الأحكام التفصيلية وجاءت شرائع الإسلام القويمة. والمهم أن نبدأ بما بدأ الله به. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث المعروف لديكم. والشاهد أنه أمره أن يبدأ بالدعوة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله. والأمر الثامن الدعوة إلى الإسلام كاملا بأصوله وفروعه. فندعو إلى تصحيح التوحيد أولا، وإلى تصحيح العبادة، وإلى تصحيح الأخلاق والآداب، وإلى تصحيح الأحكام والسلوك. فإذن لابد من أخذ الإسلام كله، وألا نتنازل عن شيء منه لإرضاء مخلوق كائنا من كان. نعم هناك أولويات كما بينا لابد من البدء بها، ولكنها لا تعني أن نغفل بقية أمور الإسلام، وإنما ننظر إلى ما يقتضيه المقام فنبينه، إذ لكل مقام مقال. فيؤخذ الإسلام كاملا بعقائده وعقيدته وأحكامه وآدابه وأخلاقه، هذا هو المنهج الحق. لأن الإسلام كما قلنا معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا سمعنا قال الله وقال رسوله ليس لنا خيار، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والأمر التاسع البذل والتضحية في سبيل السير على هذا الصراط بالنفس والنفيس وكل ما تستطيع، والاجتهاد في ذلك بكل ما آتاك الله تبارك وتعالى من إمكانيات إلى أن تلقى الله عز وجل. فلا تحقرن شيئا تبذله في هذا السبيل، اتق النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولما ذكر الأعمال الصالحة ولما ذكر الجنة ومآل أهلها قال وفي ذلك، قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمعلم العاشر ولعلنا نختتم به معالم ومقومات السير على الصراط المستقيم هو العناية بأمرين، وهما التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما علق به من الشوائب، وتربية النشأ على ذلك الإسلام الصافي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى الولاء والبراء في سبيل الله، والحب والبغض في الله. وهذا من الأسس العظيمة التي يجب الاهتمام بها. لا يكون الولاء والبراء في سبيل الأشخاص ولا في سبيل المصالح الدنيوية ولا في سبيل عرض من أعراض الدنيا ومفاتنها الزائلة، وإنما يكون في الله ومن أجل الله. ولذلك فإن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولذلك فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ولذلك فإن من الثلاثة الذين التي من طبقهن ذاق حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه الأمور هي من أهم الأسس التي يتحقق بها السير على صراط الله المستقيم. وكما قلت إن هذه المعالم وتلك المقومات هي غيض من فيض مما ينبغي أن يتنبه له المسلمون في السير على هذا الأمر، وخلاصتها وجماعها هو السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. أعبد الله بجهل ويقع في أمور لا تحمد عقباها، يضيع نفسه ويشغل نفسه بما لا فائدة فيه ويعرض عن العلم ويبقى على جهله فيغويه الشيطان ويأتيه من كل مكان حتى يبعده عن مراضي الرحمن. ثانيا التزهيد في العلماء وتنقصهم والنيل منهم، وهذه من أعظم علامات المبتدعة، الكلام في العلماء والولاة من أعظم من أبرز علامات المبتدعة، بل وصل الحال بكثير من الناس إلى تشويه سمعتهم وتلقيبهم بألقاب لا تليق. فقال القدامى من الجهمية والمعتزلة والخوارج، قالوا عنهم إنهم نوابف أو حشوية أو أنهم أو أنهم لا يفقهون ولا يفهمون، وقد يغمزونهم بأن يقولوا طريقتهم أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم ونحو ذلك. وهذه سنة نعرفها من أقزم بدأها بعض المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنًا ولا أكبر بطونًا ولا أجبن عند اللقاء. فنزل فيهم ما نزل من قوله تعالى: قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونسمع في هذا العصر دندنة حول هذا الأمر من تنقص علماء الأمة ووصفهم بما لا يليق بهم، وبأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء الكتب الصفراء المتقوقعون عليها، وأنهم علماء الحيض والنفاس ونحو ذلك من الأباطيل التي يرددها أصحاب الثقافات المبنية على الصحف والمجلات والإذاعات والأخبار وما إلى ذلك، حتى زهدوا كثيرا من الشباب في علماء الأمة ووصفوهم بالعمالة ووصفوهم بأوصاف هم أجدروا بها، وذلك من باب رمتني بدائها وانسلت. وهذا من أخطر الأمور، لأنه إذا فصل بين الشباب وبين العلماء عندها يخلو الجو لعلماء السوء والدعاة الباطل. خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فالحقيقة أن هذا الأمر أمر جد خطير ويحتاج إلى محاضرة خاصة، وهو خطورة الكلام عن العلماء بالغمز واللمز والنيل منهم والحط من شأنهم. وهذا مسلك نجح فيه أعداء الدعوة السلفية في كثير من البلاد، ورأينا يعني بعض أبواقهم تطل علينا من كل مكان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم شرهم. الأمر الثالث دعوة الاستقلالية بالفهم بعيدا عن منهج السلف الصالح. وقد قال لذات يوم أحد التكفيريين: من الذي تعبدنا بمفهوم السلف الصالح؟ هم رجال ونحن رجال. وأخذ يقرر مسائل لا أجد وقتا لسردها والتمثيل بها. والمهم أنه لا يقيم وزنا لقول أحد من سلف الأمة والعياذ بالله. واتفق لي ذات مرة أن التقيت مع شابين ينتميان إلى جماعة ما تدعو إلى الزهد والتصوف باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فدعوتهم إلى التسلمذ على بعض أهل العلم، والعجيب أنهم ممن يعيشون في عقر بلاد التوحيد. ولما أكثرت عليهم وألححت عليهم بأن يتسلمذوا على أمثال الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ ابن باز، وشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم من أهل العلم والفضل، قالوا كلمة لا أدري كيف تجرأ عليها ومن أين جاءتهم. قالوا أتريد أن نضيع أوقاتنا بالتتلمذ على هؤلاء؟ إنما يكفي أن نخرج في سبيل الله ثم بعد ذلك يأتينا العلم قيوضات. سبحان الله، من أين علمت وأنت ابن بجدة التوحيد، من أين علمت كلمة فيوضات؟ أليست دخيلة عليك؟ ولسنا بصدد ذكر الوقائع والحوادث التي جرت لنا مع كثير من هؤلاء. والمهم أن من أبرز معالمهم دعوة الاستقلالية، وأنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وأن لهم حق الاجتهاد سواء في وسائل الدعوة أو في غاياتها. ونجد أن كثيرا منهم قد شطح بهذا المسلك شطحات كثيرة بعدت عن منهج الله وعن الصراط، عن السير على صراط الله المستقيم. أيضا من علاماتهم رابعا التهويل والتفخيم، يهولون من شأن العظائم ويفخمون بعض الأمور الصغيرة، فتجدهم لا يقيمون وزنا للتوحيد والدعوة إليه، بل يهولون من شأن الشرك والسير عليه من عبادة القبور والطواف بها والنذر لأهلها والذبح لأهلها، بينما نجدهم يأتون بأمور لا تصح إلا إذا صح التوحيد، ويجعلونها هي المحور الذي يدندنون حوله، فيأتون إلى، فمنهم من يهتم بجانب الزهديات والتصوف، ومنهم من يهتم بجانب السياسة والاقتصاد، ومنهم من يهتم بجانب التحرر من بعض والتنازل عن بعض مسائل الدين من أجل أن يرضى عنهم الناس، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ومنهم من الغاية عنده تبرر ماذا؟ الوسيلة، فإذا كانت الغاية عنده طيبة لا مانع أن يتوصل لها بأية وسيلة كانت، ولو أن يرتكب ما حرم الله في سبيل الوصول إلى تلك الغاية. وسلكوا في ذلك كثيرا من الأمور المعوجة التي لا تمت بصلة إلى صراط الله المستقيم، بل هي طريق معوج في حد ذاته. فعندهم فإن الغايات، فإن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا